أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ في درسنا المعتاد في درس التفسير، والتفسير الليلة سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى مع بداية سورة المعارج، أحب أن نعيش مع سورة المعارج. وسورة المعارج إخوة الكرام من السور المكية، وهي كشأن السور المكية دائما تتكلم في أمور العقيدة والبعث والعذاب، ومسألة الموازنة بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، دائما هذا هو سمت القرآن المكي. وافتتحت السورة بقول الحق تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع. هناك حروف جر تتعدى بها الأفعال إلى المفعول. ما معنى هذا الكلام؟ فمثلا الفعل ذهب يتعدى بحرف الجر إلى، فتقول ذهبت إلى الدار، ولا تقول ذهبت من الدار أو في الدار، إذن ذهبت إلى. مثلا الفعل أتى، فتقول أتى فلان من كذا من السفر، ولا تقول أتى فلان إلى السفر، إنما يتعدى بمن. طيب الفعل سأل، تقول سأل فلان عن كذا، حرف الجر عنه، أسألك عن فلان، لكن سأل سائل بعذاب. ولذلك قالوا حروف الجر قد يستبدل بعضها بعضا أو يبدل بعضها بعضا، فالمقصود بالباء هنا عن، إذن سأل سائل عن عذاب واقع. وقالوا ربما الفعل يتضمن فعلا آخر يتعدى بالباء، مثلا استعجل، وكأن تقدير الكلام عندهم قالوا سأل بمعنى استعجل، كأنه قال استعجل سائل بعذاب واقع، فالفعل استعجل يتعدى بالباء. أو قال بعض أهل العلم إن الفعل تضمن معنى دعا، كأنه قال دعا داع بعذاب واقع، يعني على نفسه بعذاب، دعا الرجل على نفسه بكذا.
أو دعا لولده بكذا يتعدى بالباء، وإنما قالوا ذلك لأن هناك مناسبة بين الدعاء وبين السؤال. وكذلك وجدوا بأن من أسباب نزول قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال إنما قال ذلك النضر ابن الحارث ابن كلدة ابن كلدة، وكان من الصناديد من أهل قريش الكفار، فدعا على نفسه بالعذاب. وقيل أن السائل هنا هو أيضا النضر بن الحارث، إذن سأل سائل بمعنى استعجل سائل بعذاب. وحينما يستعجل المرء بعذاب معناه أنه يستهين به، أو معناه أنه يستهزئ بمن وعده بالعذاب. فمثلا الإنسان يقول له: لو فعلت كذا سأفعل بك كذا، تقول له: يا طب يلا افعل بي، تستهزئ به، تستهزئ بعذابه وبوعيده. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إن تولوا وإن أعرضوا فستحل بهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، سخروا من ذلك فاستعجلوا العذاب، وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، واستعجلوا العذاب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ويستعجلون بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، آية أخرى، يعني هم يريدون العذاب أن يأتيهم سريعا، سواء المقصود عذاب الدنيا، أنت تقول هناك عذاب إذن ائتنا به في الدنيا، وسواء كان العذاب المقصود هو عذاب الآخرة الذي ينتظرهم، فأيضا يريدون أن يعجل به. وهذا من حمقهم وجهلهم، كما قال الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان، يقول: إن جهل قريش كان جهلا مركبا، فإن العقل والنقل لا يرضيان أبدا، لا يرضيان أبدا باستعجال العذاب. يعني أي إنسان عاقل دائما بعقله يدفع عن نفسه العذاب أو الضرر ويطلب النفع. هات أي إنسان قل له: خذ 500 درهم هدية، يأخذها. طب قل له: تعالى ألقي بك في البحر، يقول لك: لا، شو تلقي بها في البحر، ليش أموت؟ أي إنسان عاقل كده بالفطرة، فطر الإنسان على أنه يحب النفع ويدفع عن نفسه الضر. قريش على غير الفطرة، فإنسان يستعجل لنفس العذاب كما قال ربنا تبارك وتعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، عن الساعة، عن القيامة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقول: متى تأتي الساعة؟ لماذا يستعجل بها؟ لأنه يستهين بها، ولأنه لا يؤمن بها. مثل ما رأيتم على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز، يوم الكسوف كأنه يوم عرس، جايبين لك قال استغلاله تجاريا في بيع النظارات، واستغلاله فنيا في استدعاء للمطربين العالميين لإحياء هذا اليوم في مقاطعة مدري شو في شمال لندن ولا في جنوب لندن، في جنوب بريطانيا، ورحلات قال رايحة عشان تشوف يوم الكسوف. سبحان الله، ما هذه الحماقة وما هذا الجهل؟ جهل مركب، لأنه لم يؤمن بما معنى الكسوف، ما معنى الكسوف، وأن الله تبارك وتعالى قادر أن يمسك الشمس فلا تخرج مرة أخرى، وأنه من الممكن أن يكون من العلامات الكبرى ليوم القيامة، وأنه إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تقوم ريح شوية هواء شداد شوية، يدخل البيت ويخرج ويتغير لونه ويقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لماذا؟ لأنه يعلم أن أقواما أهلكهم الله بالريح، وكان يتغير لونه من صوت الرعد، وهكذا الآيات الكونية. وعندما انكسفت الشمس جر رداءه ودخل المسجد وقال: فافزعوا للمساجد، فافزعوا للصلاة، لأنه يعلم أن هذه الآيات الكونية من الممكن أن يراد بها العذاب للناس والهلاك والدمار. وهؤلاء الحمقى لا عندهم رجال دين ولا عندهم من يبصرونهم، إنما يتخذون المسألة حتى يعني كمكسب مادي. سبحان الله، كنت أتكلم مع صديق لي بالأمس حول هذا، قلت أنا أعتقد أن رجال الأعمال لو قام يوم القيامة سيستغلونه. يقول لك استغلوا بعلهم أي شيء، مية بعلهم، مي عبيلهم مي من البحر عشان يبردوا عن نفسه. هكذا رجل الأعمال يعني دائما، إلا من رحم ربك طبعا، الذين يعني يستخدمون تجارتهم في طاعة الله وفي عدم استغلال الناس، رجل الأعمال الجشع الدنيوي يستغل الناس في أي ظرف، حتى في الموت يستغلونه، في الحج يستغلونه، جشع ما عنده إلا أن يملأ خزائنه بالمال. فإذا أقول الشاهد من ذلك كله أن الاستهانة بالعذاب إنما يدل على عدم الإيمان به، لأن لو أن قلبه عاين العذاب واستشعر به وكان يقينه كرأي العين ما استهان بعذاب الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا الذي يقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وانظر إلى قول صديق الأمة رضي الله عنه يقول لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدماي في الجنة. هذا هو الخوف، وهذا هو عدم الطمأنينة لأعماله، مع أنه مشهود له بالجنة، ومع أنه صديق الأمة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن إيمان أبي بكر ليعدل إيمان الأمة رضي الله عنه. ومع ذلك هذه الصديقية ما نالها كنشان على صدر أو لقب، لا، إنما يقين في القلب لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق وهو على فراش الموت يبشره ابن عباس رضي الله عنه يقول لو أبشر يا أمير المؤمنين فلقد أسلمت فحسن إسلامك، ولقد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض، ولقد صحبت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض. فنظر إليه وقال يا ابن عباس، وأمسك بتبنة، قال ليتني مثل هذه التبنة فيأكلني تيس أو تأكلني البهائم فلا يكون لي ولا علي، ليتني أخرج منها على الكفاف فليس لي ولا علي. وقيل أيضا من أقوال المنقول عنه رضي الله عنه لو قيل أن الناس جميعا يدخلون الجنة إلا رجلا لخفت أن يكون عمر. ومن هو عمر رضي الله عنه؟ فاروق الأمة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلكت يا عمر فجا يعني طريقا لسلك الشيطان فجا آخر. وقال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون يعني ملهمون لكان عمر. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا في الجنة ورأى فيه جواري، قال فخشيت أن فتذكرت غيرتك يا عمر فخشيت أن أدخله بلا استئذان منك يعني يا عمر. فبكى عمر وقال أمنك أغار يا رسول الله؟ هذا عمر رضي الله عنه. هكذا يكون الإيمان. أما عندما يستهين العبد بعذاب الله ويستهين بعقابه ويستهين باليوم الآخر فيستعجل به، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. بعض العلماء يقولون إنما قرأت سال سائل، وهنا لها معنيان، إما سال بمعنى أنها لغة في السؤال أيضا بتخفيف الهمزة، مثل مثلا سال يسال يعني خاف يخاف مثلها، ويكون المعنى هو هو. وإما سال بمعنى السيل، وبعض العلماء قال سال سايل يعني سال واد في جهنم بعذاب واقع للكافرين لا محالة، سال هذا الوادي بالقيح بالصديد بالدردي بالزيت المغلي بالحميم من السيلان. ولكن الأرجح عند أهل العلم وأهل التفسير هو الرأي الأول، سأل بمعنى السؤال، إما سؤال الاستهزاء وإما السؤال الذي يتضمن الدعاء، يعني دعا داع على نفسه بعذاب واقع، أو بمعنى الاستعجال، يعني استعجل سائل بعذاب واقع كاستهانة وسخرية من النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرهم بمسألة العذاب الذي سيحل بهم إذا لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. أو كأنهم قالوا هذا العذاب الذي يخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، سألوه متى سيكون وعلى من سيكون أو على من سيقع، فجاءت الإجابة يعني هذا العذاب هو للكافرين ليس له دافع. إذن هذا العذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ويشهد لهذه الآية، الآية التي في سورة الطور، في سورة الطور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه السورة سورة الطور، جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى من أسارى بدر، يعني يفديهم. قال فلما أتيت استمعت إليه وهو يقرأ سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال فعندما جاء إلى قول الله تبارك وتعالى، وهو كافر، فعندما جاء إلى قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، كأن قلبي تصدع وشعرت أن العذاب سيحل بي فأسلمت. سبحان الله، كافر. إذن ولذلك أقول لكم إخوة الكرام، إياك أن تستهين بأي عمل في سبيل الدعوة إلى الله. قد تهدي رجلا شريطا يكون سببا في قلب حياتي رأسا على عقب، قد تقول لإنسان كلمة فيها صدق منك وإخلاص وتحينت الفرصة المناسبة في الموعظة، مجرد أن تسأل يا فلان أنت تصلي، يقول لك لا يا أخي، لماذا لا تصلي، أنت تقرأ عن الحوادث والناس يموتون والشباب يموتون. ربما هذه الكلمة البسيطة التي أنت تستهين بها وتقول يا عم هذا عربيد ويشرب الخمر وسكير وزير نساء وإلى آخره، ما ينفع فيه كلمة ولا كلمات ولا مواعظ، أقول لك لا لا، إن كلمة صدق في لحظة جهاز الاستقبال وهو نقي بعيد عن التشويش، والذي يقول الكلمة يكون مخلصا لله رب العالمين، قد تقلب حياة إنسان رأسا على عقب. فإياك أن تستهين بالكلمة. آية قرآنية، آيات سمعها رجل كافر فقال فعندما جاء إلى قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، شعرت أن قلبي انصدع وشعرت أن العذاب سينزل بي فأسلمت. كلمة كلمة، فإياك أن تستهين بالكلمة. لم تستطع أن تقولها، اهدي شريطا، كن دالا على الخير، واعلم أن الدال على الخير كفاعله. تستطيع أن تتحرك بالدعوة إلى الله بأي شكل من الأشكال، ولكن كن مخلصا، كن صادقا في دعوتك. لا ينبغي أن تريد من وراء دعوتك مأربا من مآرب الدنيا، فإن كنت كذلك سدد الله خطاك وأجزل لك العطاء، ورأيت ثمرة دعوتك بأقل القليل، بأقل جهد تعمله ستجد ثمرة دعوتك. وإياك أن تضيع وقتا كبيرا في اغتياب أهل العلم وفي اغتياب المسلمين، إنما استثمر وقتك في الدعوة إلى الله على قدر طاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا قدر. لو أنك اصطحبت إنسانا لم تستطيع أن تتكلم معه، اصطحبه إلى خطبة الجمعة كي يسمع، اصطحبه إلى درس، اصطحبه إلى صلاة، فتكون بذلك سببا في هدايته إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الجمال النوق الحمر كانت من أغلى أموال العرب، فخير لك من حمر النعم لو اهتدى إنسان بهدايتك. إذن إياك أن تستهين بالكلمة فسمعها. وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هذه الآية إلى أن قال الله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أغشي عليه، وظل راقدا في فراشه قرابة 20 ليلة مريض. وقيل سمعها رجل من التابعين فأغشي عليه ففوقوا الجمات. هذا هو اليقين، إن عذاب ربك لواقع، يستيقن بها كأنه فعلا واقع. إذن فما بال قلوبنا قست، نستمع للقرآن يزلزل ولا تلين قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى. قست القلوب بسبب عدم ذكر الله، بسبب تهيئتها، عدم تهيئتها لذكر الله. أحدنا يأتي إلى الصلاة ويأتي من متجره على الصلاة مباشرة، فعقله مشغول يحسب في الدراهم، كم عطتني هذه الزبونة، كم عطاني هذا الزبون العميل يعني، كم عطيته كم. والإمام قاعد يقرأ 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 يقول: يا ترى دلوقتي باعوا كم قطعة، باعوا كم درزن، كم. ما هكذا يكون، إنما ينبغي أن تعجل للصلاة، تبكر. سمعت الأذان، تعال المسجد بينتظر 20 دقيقة أو 30 دقيقة، استغلها لأنك تتوضأ، تدخل صلي تحية المسجد، لو كانت هناك سنة قبلية لهذه الصلاة كالظهر صلي السنة القبلية، اجلس اقرأ قرآن، ادعو، فإن الدعاء بين الإقامة والأذان مجاب، وقت إجابة. تستحضر نفسك، تهيئ قلبك لمن؟ لملاقاة ملك الملوك. كم يجهز أحدكم نفسه لو كان عنده لقاء مع مدير مسؤول، مدير المسؤول في أي مصلحة حكومية، انظر إلى تجهيزه لنفسي غدا، أوه أنا هقابل فلان، ويبدأ يشوف أحسن الثياب عنده وأحسن الزرات وأحسن كذا وأحسن غطرة وأحسن، وآه لو هيقابل واحد من الشيوخ ده مسألة أخرى، ده عاوز تجهيز يمكن أسبوعين لنفسي، تحتاج لتجهيز وتهيئة. وطب لو سألني في كذا أجاوبه كيف، ومرتجف. أنت في حضرة ملك الملوك، في حضرة من بيده الأمر كله، ألا يستحق منك أن تأتي مبكرا حتى تهيئ نفسك لاستقباله ولضيافته وللوقوف المثول بين يديه؟ ألا يستحق الأمر منك ذلك؟ لكن لا، نجي نكون قاعدين يلهو، الإنسان قاعد يلهو يقول لي: يا أخي الأذان ليش قام؟ قال لي: يا أخي معلش، ما مسجد سلمان الفارسي طول شوي، يعني ياخذ 30 دقيقة، وكمان الشيخ عبد المنعم يقول له بتاع ربع ساعة في الصلاة، خلينا نحضر ركعتين أخرى، ريولنا تعورنا. ويجي لك ومخه مشغول باللعب أو باللعب وفيه، ويحضر آخر ركعتين وأدرك صلاة الجماعة. نعم، هو أدرك صلاة الجماعة، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه لم يدرك صلاة الجماعة، ولكن أيستوي هذا مع الذي جاء قبل الصلاة واستحضر عظمة الله تبارك في قلبه، وصلى تحية المسجد، وصلى السنة القبلية، ومسك المصحف قرأ صفحة أو صفحتين، يستوي هذا بكاء في صلاته؟ وتجد هذا في وادي آخر، مرة قاعد يبص على الذر، مرة يعدل الغطرة، مرة ما أعرف، هو في الصلاة، وهو في الصلاة لم يخشع قلبه، لأن قلبه لو خشع لخشعت جوارحه. ابن عروة بن الزبير لما أصابته الآفة في رجله، انظر الفرق بيننا وبين هؤلاء وهم من التابعين، لما أصابته الآفة في رجله جات له غرغرينة، والرجل لابد أن تبتر عند الساق من عند الركبة، الساق ستبتر عند الركبة، فقالوا له: طيب ما يعني خذ شيء يغلب على عقلك حتى يغيب عقلك وإحنا نقطع هذا الساق، يعني يريد أن يشربوا خمرا. قال: والله ما كنت لأغيب عقلا فضلني الله به. كان فضلنا الله سبحانه وتعالى بالأخ، نغيبه لماذا؟ ونغيبه محرم. قال: إذا دخلت في الصلاة وإذا وصلت إلى السجود فدونكم ما تريدون. دخل في السجود وقطعوا رجله نشروها بالمنشار ولم يدري ماذا فعلوا، إنما أغشي عليه لما وضعوا الرجل في الزيت المغلي حتى تندمل وتلتئم العروق، أغشي عليه، ما حس وما شعر بقطع رجل وهو في الصلاة. وبعد ذلك بعدما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في ابنك، ابنه رفصته البغلة مات يا أبا محمد. قال أعطاني الله غيره كثير، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى. قالوا أحسن الله عزاءك في ساقك، فأمسك ساقه بيده وقال أعطاني الله أربعا فأخذ مني واحدة، أفلا أشكره، أفلا أكون عبدا شكورا. أربع أطراف، أخذ طرفا منها وأبقى لي ثلاثة، كان ممكن يأخذ الثلاثة، كان ممكن يأخذني أنا كل. هكذا الإيمان، هكذا اليقين، هكذا تكون الصلاة. إذن هذه الحالات إخوة الكرام يعني ما تكون إلا من قلوب تهيئ نفسها للذكر ولليقين. وهنا بالمناسبة أحب أن أذكر أن من سمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنك كنت تسمع لصدورهم أزيزا كأزيز المرجل، يعني القدر لما تحطه تشعل تحت النار ويكون فوقه ماء، شوف الغليان، كانت تغلي صدورهم، وما كان قليلا ما يخرجون البكاء. يعني يحاول الواحد منا دائما أن يكتم في نفسه البكاء. ما يعني أحد الإخوة كان في الصلاة، تعرف ما في ميكروفون وأنا جايب آخر صوتي عشان يسمع اللي في الخلف، وهو صوته في البكاء أعلى من صوتي، علنا هو علي التون، سبحان الله. يعني أنا أعذره، ولكن يحاول الواحد إخوة الكرام أن يكتم البكاء في نفسه حتى يسمع إخوانك. يعني أنت تشوش عليهم الآن في سماع القرآن وأنا جايب خلاص آخر ما عندي، والحر وبتصبب عرق، والحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل منا جميعا. إنما المسألة تحتاج إلى كتم على قدر ما تستطيع، يعني كتمت وطلعت منك شهقات يعني يعفو عنها الله سبحانه وتعالى. أما نبدأ من أولها مثل ما حدث في مصر، وبعدين واحد كان جاي جديد من العوام فدخل يصلي معنا فوجد فيه بكاء، فهو مش عارف يعني يبكي، يعني يقول إيه، يعني ليه الناس بتبكي، أول مرة يشوف يعني جو جديد عليه. كنا في صلاة تراويح تقريبا في سنة يمكن 78 ميلادية. المهم فالراجل يعني ما نقاش حد يبكي، الإخوة حكولي فيما بعد، قال فتذكر أبو أمه ميتين، قال يا حبيبي يا أبا يا أما هو في الصلاة ما لقى حاجة يبكي عليها، مش مستوعب أن الناس دي بتبكي مؤثرة فيها القرآن وبيتذكر الآخرة، بيذكر آية العذاب. فهو جاي يعني يستغرب الناس دي بتبكي ليه، مين مثلها يعني. فتذكر موت أبي وأمه وقال يا حبيبي يا أما يا أبا وهو فخلى الناس اللي جنبه ضحك. واحد ثاني كان برضه من ضمن النوادر زمان، كنت دائما عندما أتي إلى قول الله تبارك وتعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فمع هذا الترديد في الغالب كثير من الإخوة يبكون. فلما رددتها في المرة الثالثة راح واحد من وراء قال وحدوه وهو في الصلاة وهو في الصلاة. كلمة وحدوه دي انت عارف اللي المصريين يقولونها في الجنازة، لما الجنازة تكون ماشية صامتة، وهو الأدب في الجنائز أن تمشي صامتا، يحب النبي صلى الله عليه وسلم الصمت عند الجنائز. فمن صفة الجنازة أن تمشي صامتا، فيمشي الناس صامتين، يروح واحد عاوز يهيجها عشان الناس يقول لا إله إلا الله، فيروح قال وحدوه، فيروح الناس ردين عليه لا إله إلا الله محمد رسول، كل شوية وحدوه وهكذا. فده لما شاف التكرار مع البكاء الناس فقال لك الله الله الشيخ خدت الحضرة وخدت الجلالة، فذكروا وقالوا وحدوه، فراح الناس ضحكين في الصلاة إن الله وإن إليه راجعون. فأقول يعني هذه من النوادر، وهناك نوادر يعني ليست بغريبة هذه. إنما الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب جميل جدا اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، وهذا الكتاب يعني مليء بالنكت الحقيقية التي صدرت من أصحابها. وكتاب آخر له من أخبار الأذكياء، أيضا مليء بالحكايات والنوادر التي تضحكك بدون ما تسمع نكتة يقول لك واحد صيد عمل كذا وده عمل كذا ويكون كذب. لا هذا كذب، ولا ينبغي الكذب التلفظ به ولا سماعه حتى لو كان بالهزر، ولو كان بالهزر. يعني أحد الحمقى يعني من ضمن الأخبار عند ابن الجوزي، جاء إلى فقيه فقال له يعني تنفع الصلاة من غير وضوء؟ فقال لا تنفع. معنى الفقيه يقول لا تنفع يعني لا تصح لا تجوز. فقال أنا عملته نفعت. فالأحمق بيقول للفقيه للعالم يقول له أنا عملته نفعت، هو مفكر يعني ما تنفع يعني في عائق هيمنعك يعني لو دخل حمام مثلا وخرج أعزكم الله بدون ما يتوضأ وصلى، طب ما في حد هيمنعه، هو مفكر إن فيه شيء يمنعه. فهو صلى بعد ما خرج من الحمام من غير ما يتوضأ. فبيسأل الفقيه بيقول له تنفع الصلاة من غير وضوء؟ قال لا تنفع. معنى الفقيه كلامه يعني لا تصح لابد أن تعيدها. قال أنا عملتها ونفعت. هذا الكلام بالفعل شوف نقل ابن الجوزي يمكن من حوالي تقريبا 500 سنة أو أكثر من 500 سنة، ابن الجوزي من علماء القرن السادس. سبحان الله، كان لي صديق وجلسين في مرة وكان له أب يعني متأخر في السن شوية، عنده حوالي 70 سنة. فالرجل دخل الحمام وخرج وما توضأ وصلى، فقال له يا با يعني أنا شايفك أنت ما توضيت دخلت الحمام. قال له أنا ما عملت إلا يعني تبولت شوية مي صغيرين. هذا حقيقة فعلا وقعت. قلت سبحان الله، كأن ابن الجوزي ما كان ينقل كلاما إلا عن سند، ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن فلانا قابل العالم الفلان، يعني بسند يعني كلام واقعي ليس بالكذب. نعود إلى موضوعنا. فإذا الاستعجال في طلب العذاب أو الاستعجال بعقوبة الله تبارك وتعالى إنما هو دليل على أن القلب لا يخشى الله وعدم اليقين بموعود الله. ولذلك كان الصحابة يعني يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام نكون معك فتحدثنا عن القيامة أو عن الجنة والنار فنراها رأي العين كأننا نراها، ثم نعود بعد ذلك لأزواجنا فنعافس الأزواج ونلاعب الأولاد وإلى آخره. فيقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أتودون أن تكونوا على حالتكم أو على هيئتكم التي تكونون عليها معي؟ لو كنتم كذلك لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روحوا القلوب ساعة وساعة، ساعة تكون جادا فيها مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وساعة تقبل على نفسك بالمباحات. بعض الناس أصحاب الهوى فيهم ساعة وساعة، يعني ساعة قلبك وساعة ربك. ساعة قلبك دي في الحرام وتنظر إلى المحرمات، تسمع فيها أغاني وتشاهد فيها أفلام، هذه الساعة. لا، ليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا يفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما ساعة وساعة يعني ساعة في عبادة ربك وطاعته، وساعة تقبل فيها على المباحات، على المأكل والمشرب ومداعبة الزوجة ومصاحبة الأولاد وملاعبة الأولاد والخروج بهم إلى نزهة، كل هو مباح. يعني لا تحرم نفسك من زينة الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، من يحرمها؟ لا أحد يستطيع أن يحرمها. فإذا هذه الساعة، فإذا دائما ينبغي أن تكون جادا في موطن الجد، وأن تكون مبتسما باشا في موقف الابتسام. يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما يقول لا وقار في البستان، ما معنى هذا؟ يعني إذا كنا في رحلة وخرجين أصلا حتى نرفع عن أنفسنا، هنلعب كرة، هنلعب مصارعة مع بعض، يعني هنشغل أنفسنا بالترويح عن أنفسنا، لا يحتاج الأمر أن كل واحد فينا يكشر كده ويقول يا سلام على الآخرة والجنة والنار، هذا موطن فسحة، هذا موطن فسحة. كذلك إذا جاء الطعام إلى الضيف فلا تذكر الجنة والنار وتصد نفسه، أو تقول له أول ما يجي يأكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث، يقول له والله أنا أخذت الثلاثة عمها السلام عليكم. ما يجوز أبدا. في لكل مقام مقال. لا 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 وقار في البستان، خارجين لنزهة وفسحة، ما تحتاج الوقار والتجهم الوجه وتكون مقتضب والجبهة تكون مقتضبة، لا، إنما في القبور. أيحتاج موقف القبور إلى ضحك؟ والله رأينا أناسا يضحكون ويلعبون والميت يلحد. سبحان الله، هذا موطن ضحك؟ أهذا موطن ضحك؟ وإن لم يكن هذا موطن العظة والبكاء الشديد على نفسك وعلى ذنوبك، فمتى تبكي؟ إذن قلب المسألة. فإذا نقول إن ينبغي أن يختار الإنسان المسلم خاصة الذي في مجال الدعوة المناسبة التي يقول فيها كذا وكذا وكذا. متى أقول هذا؟ متى أجد الوقت مناسبا للكلام في هذا الشيء؟ فإذا إخوة الكرام، خلاصة الكلام أن اليقين لما يسكن القلب يجعل الغيب كالمشاهدة. في حديث فيه مقال، وما أقول حديث فيه مقال يعني فيه بعض العلماء ضعفوه بعض العلماء أثبتوا، إنما نستشهد به على شيء، على أن الإنسان لو استيقن قلبه بالآخرة وجد الأشياء كأنها رأي العين. استيقظ يقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال أصبحت وأرى الجنة وأرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتخاصمون، وعزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ترابها بتبرها. تراب والتبر يعني التبر الذهب. شوف إنسان يستوى عنده التراب بالذهب، يعني خلاص اليقين سكن قلبه، سكن في قلب اليقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عرفت فالزم، يعني الزم هذه المعرفة والزم هذا العلم. حديث كما قلت لكم في مقال، إنما أستشهد به على شيء، على أن اليقين إذا سكن في القلب صاحبه يكون بالنسبة للغيبيات كأنه يراه. ما الذي دفع الصحابي الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحمام رضي الله عنه في أول غزوة بدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يقاتلهم مؤمن مقبل غير مدبر يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيقتلوه إلا دخل الجنة جنات عرضها السماوات والأرض. فقال يا رسول الله جنات عرضها السماوات والأرض؟ قال عرضها السماوات والأرض. فكانت تمرات في يده فهيخرج تمرة، يقول لئن حييت إلى هذه التمرات فإنها لحياة طويلة، وألقى بالتمرات قال دي جنات عرضها السماوات والأرض، ودخل المعركة واستشهد. ما الذي دفع ذلك؟ تمرات ما رضي يأكلها حتى لا تؤخره عن جنات عرضها السماوات والأرض. اليقين الذي مس قلوبه. فاليقين سأل سائل بعذاب واقع. لماذا يستهزئ هذا السائل؟ لأنه لا يقين عنده في الآخرة ولا إيمان عنده بالآخرة. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سبحانه وتعالى. ذي المعارج، المعارج مثل كلمة مخارج، ومفردها مخرج، وكذلك معارج مفردها معرج يعني المصعد. المعارج يعني المصاعد، ومنه معراج النبي عليه الصلاة والسلام يعني مصعده إلى السماوات العلى. فذي المعارج يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني ذي السماوات، لأن السماوات هي مجال صعود الملائكة ومصاعد الملائكة دائما ومعراج الملائكة. ويقول أيضا في رواية أخرى ذي المعارج يعني ذي المصاعد التي تصعد إليها فيها الملائكة والأعمال الصالحة سبحانه وتعالى، فهو يملك ذلك. وقيل أيضا ذي المعارج عند قتادة أو عند مجاهد، كما ينقل عنه ذلك في ابن كثير أو ابن جرير الطبري، يقول ذي الفضائل والنعم سبحانه وتعالى. إذن هذا العذاب هو واقع من الله ذي المعارج. فالذي يملك السماوات ويملك المعارج ويملك المصاعد التي يصعد بها الملائكة والأرواح إليه، أيعجز عن تعذيبكم أيها الكفرة؟ ثم يبين لهم كيفية المعارج، فيقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الملائكة هم الخلق المعروفون من نور، والروح قيل أن الروح هو جبريل، لأنه قال ربنا تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، ونزله روح القدس، أيضا روح القدس هو جبريل. فيطلق لفظ الروح على جبريل. طب نقول طب أليس جبريل من الملائكة؟ نقول بلى. إذن فكيف نقول تعرج الملائكة والروح؟ طالما الملائكة تشمل جبريل. يقول لك علماء البلاغة عندما يعطف خاص على عام فمعناه فيه زيادة تشريف لهذا الخاص، ليس في مصافهم لا في الفضل ولا في المكان عند الله تبارك وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الكلام كله في وصف جبريل. إذن فجبريل له مكانة عند الله تبارك وتعالى. فالملائكة والروح يعني الملائكة، وجبريل تعرج يعني تصعد إلى الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة جاءت آيات أخرى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وجاءت آية ثالثة في سورة السجدة: ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. إذن فهنا معراج الملائكة اليوم مقداره 50,000 سنة من سنين الدنيا، وهناك اليوم مقداره 1,000 سنة، فكيف يوفق بين القولين؟ فالعلماء يقولون لا، هذا يوم خاص بمعراج الملائكة، فمعراج الملائكة أو بمقدار عروج البشر لو صعدوا بأمر من الأرض السفلى سابع أرض إلى منتهى أمر الله تبارك وتعالى فوق العرش، يحتاج المرء العادي في هذه المسافة إلى 50,000 سنة، في حين أن الملك يصعدها في يوم. إذن 50,000 سنة بالنسبة لصعود الملك بأمر الله تبارك وتعالى من السماء من الأرض السابعة السفلى إلى منتهى أمر الله تبارك وتعالى فوق العرش، تأخذها الملائكة في يوم. هذا اليوم لو جعلناه للناس للبشر لاحتاج الواحد من البشر 50,000 سنة لكي يصل إلى أو يوصل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هذا وجه. من العلماء من قالوا أيضا تعرج الملائكة والروح، فالروح هنا اسم جنس معناها الأرواح، وفي الحديث الصحيح أن الروح الطيبة عندما تخرج وتأخذها الملائكة، الحديث الطويل عند الإمام أحمد، وتأخذها الملائكة في حنوط من حنوط الجنة وتصعد بها، فكلما صعدت إلى سماء نادى ملائكة هؤلاء هذه السماء بأطيب الأسماء وقالوا من هذه الروح الطيبة ابن الطيب ابن الطيبين إلى آخر الحديث. وإذا أخذوا الروح الخبيثة وضعوها في أنتن خرقة، وكلما صعدوا بها إلى سماء قالت الملائكة: من هذا، من صاحب هذه الروح الخبيثة؟ من أين هذه الريح، الروح الريح الريح النتنة، الرائحة النتنة؟ فأقول روح فلان ابن فلان أو ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، فتلعنه الملائكة في كل سماء. إذن الشاهد من هذا في الحديث أن الأرواح تصعد، فإذن ممكن يقصد به تعرج الملائكة، أن تصعد الملائكة والروح يعني والأرواح إليه إلى ربنا تبارك وتعالى صاحب المعارج ذي المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقيل أيضا في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة. مقدار يوم القيامة له أول وليس له نهاية، فمقداره بمقدار 50,000 سنة من سنين الدنيا. طب كيف نقف هذا اليوم؟ أعاذنا الله من ذلك. فيأتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، سأله الحديث رواه البغوي بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة: ما أطول هذا اليوم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنه على المؤمن لأخف من قضاء صلاته المكتوبة. شوف كيف تصلي الصلاة المكتوبة، فإن هذا اليوم بالنسبة للمؤمن يوم القيامة الذي يساوي عند الكافر في طوله وفي عسره وفي شدته يساوي 50,000 سنة، إنه يمر على المؤمن كأنه أدى صلاة المكتوبة. ونقف عند هذا الحد.